بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن.
نعم، أكمل.
حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، هذا يعني في هذا هذه العبارة وقد دخل إلى آخره، هذا فيه الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن، وسيذكر الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. طيب، ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ اكتبوا هذا، ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر، العليم، الحكيم، السميع، البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر، أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر، فالاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد، لذلك تسمع العبارة أو يقولون: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وأفعاله لا منتهى لها، ذلك باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وأفعاله لا منتهى لها. فمن صفات الله المجيء والبطش، قال تعالى: وجاء ربك، من صفاته إيش؟ المجيء والبطش، قال تعالى: إن بطش ربك. فنصف الله تعالى بهذه الصفات ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي والباطش، لا، نقول من صفاته المجيء ومن صفاته البطش، فباب الصفات ماذا؟ أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء. وأما ما ذكرتم وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت، وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك، وتعددت أسماؤها. وإذا تعدد اسم شيء دل على عظمته، هذه قاعدة، إذا تعدد اسم شيء دل على عظمته. وسورة الإخلاص، السورة أيها الإخوة، ذاك يقول سورة كذا سورة كذا، السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله مصورة، السورة عبارة عن آيات من كتاب الله مصورة، مصورة بماذا؟ أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها، كالبناء الذي أحاط به السور، كالبناء الذي أحاط به السور، فهي منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فلذلك سميت السورة. والإخلاص كما ذكرنا لأنها تخلص صاحبها قيل من الشرك، قيل لأنها أخلصت في صفات الله، وهي تعدل ثلث القرآن، لذلك قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. والقرآن عبارة عن، يعني القرآن، من يقرأ القرآن يجد القرآن لا يخرج من ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع، إما أن يتحدث عن التوحيد، توحيد الله عز وجل، وإما أن يتكلم عن أخبار وقصص، هذا النوع الثاني، والثالث يتكلم عن أحكام شرعية، فهذه ثلاثة أنواع. ونوع منها ماذا قلنا؟ التوحيد، فهو ثلث القرآن، والإخلاص دلت على ثلث القرآن لأنها تتكلم عن التوحيد. وفيها نعت الرب جل جلاله، صفات الله سبحانه وتعالى، لذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، هذا سبب نزولها، قيل أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. وقل هو الله أحد، معنى قل هو الله أحد هنا في قوله قل هو الله أحد، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل الله أحد، أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. قل هو الله أحد، والله هو علم، هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. تقول الله الرحمن، الله الكريم، الله، واضح؟ وأحد لا تأتي إلا في النفي الغالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع يقال الأحد الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. واضح؟ قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد قيل الذي لا جوف له، أي لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن أبي عاصم بسند ضعيف عن ابن عباس، ولا ينافي المعنى الأول لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. وهنا قال قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على من؟ النصارى ومشرك العرب، ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. الشاهد من هذه الصورة أيها الإخوة، هنا قلنا في الشيخ يتكلم عن ماذا؟
أسماء الله الحسنى.
يتكلم عن النفي والإثبات. الشاهد من هذه الصورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له هذه إيش؟
نفي.
فهذه الصورة ذكرها هنا الشيخ ليبين الدليل على من القرآن الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، أي أن الله ذكرها جل وعلا. فهذه تسمى في هذه الصورة صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية ثلاث، إثبات وثلاث نفي، وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية. فالصفات الثبوتية الله التي تتضمن الألوهية، الله أحد الصمد، فالله التي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن الأحدية، الصمد تتضمن الصمدية، هذه الثلاث إيش؟ إثبات. وثلاث النفي، تسمى نفي وتسمى صفات سلبية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث، ثلاث إثبات وثلاث نفي، وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية. ثم قال رحمه الله بعد: وهذه الصورة لها فضائل عظيمة تعدو ثلث القرآن، من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك من السنة أن تقرأ في سنة الفجر، يبتدئ المرء فيها يومه ويقرأها أين؟ سنة المغرب، كذلك عند دخول الليل، كذلك لها موضع أين؟ الوتر، يقرأها كذلك بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، صلي يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كذلك قبل النوم يجمع كفيه ويقرأها، كذلك في أذكار المساء يذكرها قل هو الله أحد الإخلاص 3 مرات. لها مواضع ولها فضائل. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم.
في زيادة نعم، في أراد الشيخ بهذا وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله. والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. هنا هذه العبارة فيها إيش؟
تشجيع.
نعم، فيها الثناء، أن تمدح شخص بوجهه، تمدح، هل يجوز هذا المدح في الوجه؟
إذا ما يختار
كيف؟
إذا ما يعتبر.
نعم، المدح في الوجه يجوز، يجوز، والمنهي عنه هو الكذب والغلو، الكذب أن يذكر في وجهه شيء ليس فيه، أو الغلو يغلو فيه، وإلا وردت النصوص في المدح في الوجه، في جواز المدح في الوجه، منها هذا أنه مدحه وجه ليهنك العلم أبا المنذر. كذلك نعم الرجل عبد الله، هذه مدح له، نعم الرجل عبد الله أثنى عليه. ومدح أبو موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. والمنهي عنه الكذب في هذا المدح أو الغلو جمعا بين النصوص. وهذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية وهي آية الكرسي فيها النفي والإثبات، فيها النفي والإثبات. قول الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو وما سواه، فعبادته من أبطل الباطل. الحي له الحياة الكاملة الدائمة الباقية، الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه، القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. يعني تريد شيء تلجأ إلى الله تدعو تقول يا حي يا قيوم أريد كذا وكذا، يا حي يا قيوم ارزقني كذا وكذا، يا حي يا قيوم ادفع عني كذا. وورد حديث أن يعني من سأل الله عز وجل باسمه الأعظم استجاب له، ومنه إيش؟ الحي القيوم. فالجمع بينهما هذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به فيقول يا حي يا قيوم. ولما رواه الحاكم صححه عن ابن مسعود وابن السني في عمل اليوم والليلة، وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. فالذاتي في قوله الحي، والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهي مقدمة النوم، هذا النعاس يسمى إيش؟ سنة. لا تأخذه سنة ولا نوم أي مقدمة النوم. ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر، والنوم من صفات النقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب النوم من صفات النقص، وفي وللإنسان من صفات الكمال التي تدل على إيش؟ على ضعفه ونقصه. واضح؟ لو قال لك إنسان ما ينام يدل على إيش؟ على مرض فيه، ليس كامل. قال لك أنا أنام يعني طيب، صحته طيبة تدل على كماله. لكن النوم يدل على إيش؟ هو من صفة الكمال لها التي تدل على نقصه. واضح؟ فهذه صفة من صفات النفي، وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا وهو كمال الضد. والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته ألا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أن لا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، كما صحت بذلك الأثر. ولكن لو قال قائل النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا، فنقول كالأكل في الإنسان كمال، ولو لم يأكل عد مريضا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر. كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، ونقص لأن البدن محتاج إليه وهو في الحقيقة نقص. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. انتبهوا لهذا، ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق. الإنسان إذا أكل يدل على إيش؟ على كماله، وإذا نام يدل على كماله، يعني لا ليس بمريض، ليس بناقص، يأكل وينام، لكن هذا يدل على إيش؟ على ضعفه، ونفي ذلك بالنسبة لله جل وعلا. كما أنه ليس كل كمال في الخالق في الله جل وعلا يكون كمالا في المخلوق. مثال: التكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق ونقص في الخالق. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله جل وعلا له ما في السماوات، ملكه تام، ما في السماوات من ملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض أي من المخلوقات كلها، الحيوانات منها وغير الحيوان، وكل ما في الأرض لله جل وعلا. السماوات تفيد أن السماوات عديدة، وهي كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والأراضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح، وصرحت بها السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، دل على أن السماوات ماذا؟ سبع، والأراضون السبع. ثم ذكر بقية السورة، بقية الآيات في هذا التي تدل على النفي والإثبات. فالله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي، أي لا أحد، يشفع عنده، أي الشفاعة مشتقة من قلنا إيش؟ الشفع، وهو ضد الوتر، وهو ضد الوتر. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه، فلا تكون إلا بإذنه، أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه سبحانه قيل إنه العرش، وقيل إنه غير ذلك، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، أن الكرسي موضع قدمي الرب، وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض. واضح؟ لذلك وردت النصوص في هذا أن الكرسي، قال ابن عباس رضي الله عنهما، إنه موضع قدمي الله عز وجل، وليس هو العرش، بل العرش أكبر من الكرسي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، ملك عظيم. السماوات سبع وأراضين سبع، هذه السماوات من الأرض التي نحن عليها إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وما بين السماء السابعة إلى العرش كما بين الأرض إلى السماء السابعة 500 500، والأرض سبع أراضي. هذه السماوات والأرض وسعتها وعظمتها بالنسبة إلى الكرسي موضع قدمي الرب كحلقة صغيرة رميت في فلا صحراء كبيرة، أي لا شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلا من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي، الآن عرفنا الكرسي عظمته، طيب العرش، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على هذه الحلقة، العكس. واضح؟ وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. عظم المخلوق هذا يدل على إيش؟ عظم الخالق، أي الصانع لهذا الشيء الذي خلقه وأوجده. الآن بعض الناس إذا نظر إلى بعض هذه الوسائل التي صنعها البشر يتعجب، يقول يا أخي كيف صنع هذا، كيف؟ والله الذي خلق هذا، الذي خلق هذا الشيء. وقال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض. وهذه من الصفات المنفية والصفات الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي، هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة، وهو العلي العظيم. وهنا في هذا أيها الإخوة، فيما ذكرنا أن الله تعالى جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله. واضح؟ في هذه الآية، يعني في هذه الآية دلت على عظمة الله جل وعلا، وتضمنت من صفات الله 26 صفة، 26 صفة في هذه الآية، منها 5 صفات تضمنتها هذه الأسماء. جزاك الله خير. فهذه الآية عظيمة. لذلك من قرأها في ليلة إيش يزل عليه حافظ من الله جل وعلا، ولا يقربه الشيطان الإنس والجن، ولا يقربه الشيطان سواء من الإنس والجن. وهي آية عظيمة لما تضمنتها من الأسماء والصفات وعظمة الله جل وعلا. وهذه آية عظيمة أيها الإخوة، جمعت بين الأسماء والصفات. لذلك قال أهل العلم هذه الآية تضمنت من أسماء الله خمسة. قلنا أولا أن تتضمن من صفات الله 26 صفة، هذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة، الأسماء خمسة، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، هذه خمسة أسماء ذكرت في هذه الآية، وستة وعشرين صفة، منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء. الآن صفات تضمنتها هذه الأسماء التي هي كم؟ خمس. نبدأ بالستة الآن، يعني الآن الاسم يتضمن إيش؟ صفة. تقول العليم يتضمن إيش؟ العلم. طيب السادس انفراده بالألوهية، السابع انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، الثامن عموم ملكه لقوله له ما في السماوات وما في الأرض، التاسع انفراد الله عز وجل بالملك ونأخذه من تقديم الخبر، العاشر قوة السلطان وكماله لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الحادي عشر إثبات العندية، العندية وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية، الثانية عشرة إثبات الإذن من قوله إلا بإذنه، الثالثة عشرة عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الرابعة عشرة والخامسة عشرة أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفهم، ولا يجهل ما يستقبل لقوله ما بين أيديهم، فيعلم ما مضى منهم لا ينسى وما بين أيديهم استقبل، السادسة عشرة كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به، السابعة عشرة إثبات المشيئة بقوله إلا بما شاء، الثامنة عشرة إثبات الكرسي وهو موضع القدمين، التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، الثانية والثالثة والرابعة والعشرون كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما، الخامسة والعشرون إثبات علو الله لقوله وهو العلي، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية، وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان. طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل. هناك من يقول نثبت العلو، نعم الله عالي، لكن يريد علو ماذا؟ علو القهر. وأهل السنة يثبتون لله علو ماذا؟ علو الذات، أن الله علو الذات والقهر وأن والقدر، نعم، فله جل وعلا قوله العلي، اكتبوا هذا، له العلو المطلق، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات، وعلى العرش استوى، وعلو القدر، فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء. فهنا قلنا في سورة الإخلاص تجمع بين إيش؟ نفي وإثبات. وآية الكرسي تجمع بين إيش؟ النفي والإثبات. لذلك من قرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا أويت إلى فراشك، وهنا ذكرها المؤلف إيش قال أكمل؟
قال ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، هذا من قالها، حديث رواه البخاري معلق، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الحديث. والشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس، فهذا لها فضل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خير.
وإياكم.